بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا لقاء لقراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للشيخ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد المالكي المنفلوطي المصري الشافعي، وهو شرح على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وكنا في اللقاءات الماضية قد شرعنا في قراءة كتاب الصلاة حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث التاسع، ولا أدري هل ثمة قارئ اليوم الحديث التاسع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم. في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح وبعد العصر أي بعد العصر، فإن الأوقات المكروهة على قسمين، منها ما يتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر، ومنها ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء، ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت، لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.
بارك الله فيك. طيب، الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. انتهى الحديث، والحديث في الصحيحين. هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هو من أصح الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نشرع، لعلي أذكر فائدة تتعلق بهذا الحديث، وهو قول عبد الله بن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. من هؤلاء المرضيون؟ الرجال المرضيون عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذهب البرماوي، وقد أتى في منظومة سماها الزهر البسام في رجال عمدة الأحكام، نظم أرجوزة في رجال عمدة الأحكام فادعى أو زعم أن هؤلاء الرجال المرضيون الذين ذكرهم عبد الله بن عباس هم الآتون في كلام المصنف بعد صفحة أو صفحات، حين قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعد مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنى الحافظ البرماوي هذا الكلام على أي دليل؟ ما ذكر ذلك، إنما ذكره في أرجوزته، فقال الرجال المرضيون الذين قصدهم ابن عباس هم هؤلاء الآتون في الذكر في كلام المصنف. لكن هذا الكلام أو هذه الدعوة لم يرتضها الحافظ ابن حجر العسقلاني، لذلك تعقبه فقال: وإن لم يذكره بالاسم، اسمه عرفته عن طريق صاحب كشف اللثامي، هو الذي ذكره، وإلا الحافظ ابن حجر غمغم، يعني لم يذكره باسم. يقول الحافظ ابن حجر: لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين، ما عرفنا من هم الذين حدثوا ابن عباس. قال: وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر، يعني تجاسر بمعنى فيه شيء من الذم، أن يتجاسر على شيء، تجاسر، وزعم أنهم المذكورون عند قول المصنف فيما يلي: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. قال الحافظ ابن حجر: ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا لما بنى الحافظ ابن حجر تغليطه ما بينه؟ قال: ما وقفنا عليه، وكلام البرماوي أو كلام هذا المتجاسر إنما هي دعوة، والله تعالى أعلم بصحته. لكن ربما يعني البرماوي حين ذكر هؤلاء الرجال المرضيين ربما استشف من كلام الحافظ عبد الغني المقدسي لما ذكر هذا الحديث، ثم عقبه بذكر هؤلاء عن فلان وعن فلان وعن فلان، ربما استشف من كلام الحافظ عبد الغني المقدسي أن هؤلاء هم المعنيين بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرجال المرضيون. هذه فائدة نذكرها في هذا المقام. قال الشارح: وفي الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا صحيح، ما بين آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما كبارهم أبو بكر وعمر وعثمان، في بينهم من الألفة والمحبة ما شهدت به السيرة وما تواترت به الأخبار. فلذلك جاء في هذا المقام أو في هذا الموقف، فاستدل ابن دقيق العيدي على هذه المودة التي تربط بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين كبار صحابته، ردا على الروافض الذين يزعمون أن بينهم بغضاء وشحناء وبينهم عداوة، بل بين أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت من غير المودة أيضا بينهم من الرحم والنسب ما يعرفه أهل السير وأهل التاريخ. فقال في هذا الحديث رد على الروافض الذين يزعمون أن بين أهل آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، بل بينهم مودة، كما ذكر ابن عباس: وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه. وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح، لفظ النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة بعد الصبح، فقدروها هنا أي صلاة الصبح، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر. ثم علل هذا التوجيه فقال الشيخ: فإن الأوقات المكروهة على قسمين، منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت. أن يكون النهي المقصود به الفعل. كيف؟ صلاة العصر الآن يؤذن في 3:55 و3:50، فلما صلى زيد العصر في 4:00، فأضحت الصلاة مكروهة بعد صلاة العصر بعد 4:00 لزيد. أما عمرو فأخر الصلاة حتى 5:00، ما بين 4:00 و5:00 يجوز لعمرو أن يصلي أو أن يتنفل فيها ما شاء، لأنه ما أدى صلاة العصر. أما زيد فإنه صلى صلاة العصر فتكون الصلاة في حقه مكروها، هذا الذي قصده المصنف. قال: منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة، وإن تقدم في أول الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. فعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر، وهذا صحيح. زيد وعم عند عمر 1:00، جاز له أن يتنفل بما شاء. أما زيد الذي صلى صلاة العصر من 4:00، فأضحت النافلة في حقه مكروهة، ساعة زمان بين فلان وبن، ونأتي هذا كمثالنا. قال: ومنها، هذا ما يتعلق بالفعل. قال: ومنها ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت، كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء، وهذا وقت آخر للكراهة، وهو أنه إذا طلعت الشمس حتى تطلع قيد رمح فإن الكراهة تتعلق بهذا الوقت دون غيره. إذن ما بين هذا، بين إما أن يكون بالفعل أو أن يكون بالوقت. قال المصنف: قال الشارح: ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم معلقا بالوقت، بل لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. لذلك قدروا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح فقدروا صلاة الصبح، وبعد العصر بعد صلاة العصر، لهذا التوجيه الذي ذكره الشارح قبل قليل. نعم.
وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعند بعض المتقدمين، والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه، وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفي للصلاة الشرعية للحسية، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف يحتاجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم نحتاج إلى إضمار فكان أولى. ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتاج إلى إضمار فإنه يكون في النكاح الشرعي، وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا يحتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
بارك الله فيك. طيب. إذن النهي ها هنا يتعلق بالوقت، يتعلق بالفعل، عفوا، يتعلق بالفعل. إذا صلى العصر كرهت أو كره له أن يصلي أيا من النوافل حتى تغرب الشمس، وإذا صلى الصبح كره له أن يتنفل بأي نافلة حتى تطلع الشمس. ثم أخذ المصنف بذكر بعض الخلاف، قال: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، يعني هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، ثم استثنى منهم قال: وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه. وفي هذا رد على الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه نقل الإجماع في هذا الموضع فقال: أجمع العلماء، يعني بمعنى لا ليس ثمة خلاف بين أهل العلم على كراهة الصلاة بعد العصر وبعد صلاة الصبح. فنقل المصنف ها هنا خلافا، قال: هذا الحديث معمول به عند أكثر أهل العلم، عند فقهاء الأمصار، لكن نقل خلاف عن بعض السلف وعن الظاهرية وابن حزم، فإن بعضا منهم ادعى أن هذا الحديث منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ، فيرون جواز النافلة، جواز أن يتنفل المؤمن ويتنفل المسلم حتى لو كان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر. فنقل هذا المصنف هذا الخلاف، وأظنه ربما قصد به النووي الذي زعم في هذا الموضع الإجماع، يعني النقد الإجماع الذي نقله النووي أيضا نقده غير واحد منهم ابن حجر، فإن ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا تعقب النووي في هذا الموضع وقال: دعواه الإجماع، بمعنى أجمع أهل العلم على كراهة الصلاة، ليس بمسلم له، بل نقل خلاف عن بعض أهل العلم عن الظاهرية، ويرون أن هذا الحديث منسوخ، وأن للمؤمن والمسلم أن يتنفل حتى في هذه الأوقات. ولعل القاعدة يعني دعوى النسخ ذكرناها مرارا فيما مضى، قلنا أن دعوى النسخ دعوى خطيرة، ما يصح لمؤمن أن يأتي فيقول هذا الحديث منسوخ، بل ينبغي العمل بين الأحاديث المتعارضة. لا شك هناك أحاديث ظاهرها التعارض، لكن لأهل العلم توجيه كما سيأتي بيانه. فالصواب والصحيح أن هذا الحديث محفوظ معمول به عند فقهاء الأمصار وعند جمهور الأمة، وأن الكراهة باقية إلى يوم القيامة. قال الشارح: وصيغة النفي، ولعلنا نستذكر ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، قلنا أن النفي، لام النفي، قد تدخل على الأفعال الشرعية: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صلاة الأثر وهو ليس بحديث، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وغيرها من الألفاظ نذكرها إن شاء الله تعالى الآن، لأن المصنف أورد فيها مذاهب أهل العلم وزاد فيها مذهبا فاتني أن أذكره في الأسبوع الماضي. قلنا أن هذا عند الأصوليين يسمى بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء، وهو أن يأتي لفظ منفي، لفظ شرعي منفي، فيوردونه في باب الاقتضاء، فيقولون كل لفظ شرعي لا بد له من لفظ حتى يتم المعنى. فإذا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، الكتاب، قالوا الصلاة قد تقع من المسلم وهو لم يقرأ أم الكتاب، وهو لم يقرأ الفاتحة. فإذا هذه الجملة تسمى المقتضي، كل جملة استدعت لفظا حتى يتم المعنى يسمى المقتضي، واللفظة التي تقدر في هذه الجملة تسمى المقتضى بفتح الضاد. فها هنا قالوا نقدر، ماذا نقدر؟ لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ خلاف بين أهل العلم، وذكرنا أنه يذكر في باب الإجمال، عفوا في باب الاقتضاء، وأيضا يذكر هذا في باب الإجمال، ويعدونه من المجمل. لما كان مجملا يا عبد الله؟ قالوا إذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والصلاة الحسية غير منتفية لأنه يمكن إيقاعها، فلا بد من تقدير، التقدير هذا مجمل، تقول لي تقدر الصحة، أنا أعارضك أقول الكمال، تقول لي نفي الإثم، أقول لك لا نفي الإجزاء. فها هنا مقدرات عدة وكلها مجازات، لذلك كان مجملا، يقولون هو من قبيل المجمل، فنتوقف حتى يأتي دليل على هذا التقدير. فإذا قلت لا صلاة صحيحة لا بد من دليل على هذا التقدير، وإذا قلت لا صلاة كاملة لا بد من تقدير، لا بد من دليل على هذا التقدير، فيذكرونه في باب المجمل. هذا ملخص ما ذكرناه في المرة الماضية، بارك الله فيكم. وفاتني أن أذكر وهو ما ذكره المصنف، وهو مذهب ثالث. قالوا لا حاجة لا إلى إضمار ولا هم يحزنون. ألفاظ الشارع، ألفاظ الشريعة، الصلاة والزكاة والصيام، ننزلها على عرف الشرع، هي ليست ألفاظا لغوية، هي أصلها لفظ لغوي، لكنها صبغت بصبغة شرعية فأضحت حقيقة شرعية. فلذلك إذا جاء النفي ننزلها على نفي الحقيقة الشرعية، ولا حاجة إلى إضمار ولا هم يحزنون. وهذا مجمل كلام المصنف كما سيأتي. قال وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع، قال الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، الصلاة، الزكاة، الصيام، كل هذه ألفاظ شرعية، فننزلها على عرف الشريعة، عرف الشرع. فإذا جاء النفي نقول المنفي ها هنا الحقيقة الشرعية وليست الحقيقة الحسية للصلاة، حتى يلزم من ذلك أن نأتي بمضمر ليتم به الكلام، لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية. ولعلنا نتوقف لمن كان عنده نسخ، بعض النسخ ها هنا، وهي ليست خطأ مطبعي لكنه خطأ من المحقق، صار يقول نفيا للصلاة الشرعية لا الجنسية. اللي عنده نسخة موجودة عنده
الجنسية،
الحسية. نسخة الشيخ أحمد شاكر كررت 3 أو 4 مرات، وهذا تصحيف، وأخشى أن يكون تصحيفا قبيحا. صحيح، يعني عند أهل اللغة وأهل الشرع تنقسم الحقائق إلى حقيقة عرفية وجنسية، ألف واللام الجنسية، لكن ليس هذا موضعها. ولاحظ بارك الله فيك، يعني لمن له عناية بالتحقيق، هذا الذي يسمى بالتصحيف، بمعنى أن تكون الكلمة الحسية إذا كانت غير مشكلة، والجنسية، فتتصحف على الناسخ الذي ينسخ، لا سيما إذا كان الناسخ ليس طالب علم، وأكثر النسخ على ذلك. الناسخ يأخذ أجرة، خط جميل يعطيه، يقول له انسخ لي هذا الكتاب. وكتب المتقدمين لم تكن معجمة، يعني ما كانت منقطة، فيأتي فينقلها على أنها الحقيقة الجنسية، الحقيقة الجنسية أو نحوها، على أن الألف واللام ها هنا الجنس، وهو بعيد جدا. ربما يعني إذا أحببت أن تحمله، لكن بتكلف شديد. فيأتي فينقله على ذلك لاشتباه الكلمتين، فينقلها على أنها الجنسية وهي في حقيقة الحسية، وهذا هو الصواب. المقصود به الحسية أي الواقع المحسوسة التي نشاهدها. قال وإنما، طيب يا أيها الشيخ لما حملتها على نفي الحقيقة الشرعية؟ قال إنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو العرف الشرعي. عندنا عرف لغوي وعندنا عرف شرعي. فلفظ الصلاة، قلنا الصلاة إما أن يكون معناها لغويا وهو الدعاء، أو شرعي وهي الأعمال والأفعال المخصوصة. فإذا جاءت هذه اللفظة في في الكتاب والسنة نقول نحملها على عرف الشرع، نحملها على عرف الشرع، فلذلك الأصل أن يحمل على العرف الشرعي. قال وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي وقلنا أن الصلاة حسا واقعة ولا يمكن وهو غير منتف، احتجنا حينئذ إلى إضمار حتى نصحح به اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء عند الأصوليين. وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل، فلذلك قالوا أن الإضمار هو خلاف الأصل. كيف يعني خلاف الأصل؟ كلما أمكنك أن تتلافى الإضمار فتلافه، فابعد عنه. فها هنا لنا مندوحة ولنا مخرج، نقول والله ما نحتاج، نقول المنتفي هي الصلاة الحسية، نقول بل المنتفي هي الصلاة الشرعية، حقيقة الصلاة التي خاطبنا الله تعالى وخاطبتنا الشريعة بعرفها فهي المنتفية. إذا فعلنا ذلك أولا حملناها على المعنى الشرعي، ثم بعد ذلك أغلقنا باب الإضمار لأن الإضمار وراءه هذه الإشكالات وهذه الخلافات. طيب المضمر ما هو المضمر؟ هل هو العموم؟ هل هو الخصوص؟ هل هي الصحة؟ ها هي الكمال؟ إلى غير ذلك. والإضمار خلاف الأصل، فلذلك أغلق هذا الباب فحمل على الحقيقة الشرعية. قال أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار فكان أولى، ما نحتاج حينئذ إلى إضمار، نقول والله لا داعي إلى الإضمار، لا صيام لا صلاة لا كذا، المقصود به الحقيقة الشرعية. قال ومن هذا البحث، يعني بعد هذه المقدمة وهذا البحث، أطرد هذا الأصل على كل ألفاظ الشريعة فيما وردت على منوالها. ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أيضا نقول، تقول مضمر، أقول لا تضمر شيئا، الإضمار خلاف الأصل، لا نكاح صحيح لا نكاح كامل، هل هو على العموم هل هو للخصوص، فنقول بل نقول النكاح ها هنا المقصود به النكاح الشرعي الذي خاطبنا أو أوردت الشريعة فيه أحكامها، فالمنتفي هو النكاح الشرعي. فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار فيكون نفيا للنكاح الشرعي، وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت. طبعا يعني في نسخة الشيخ أحمد شاكر كررت حتى في هذه حسا، أيضا جاءت جنسا، ها جاءت جنسا، وذكرنا أن هذا خطأ فتعدل النسخ، لمن عنده النسخة يعدلها. قال وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصحة لا نكاح صحيح، وبعضهم يضمر الكمال لا نكاح كامل، وكذلك قص عليها وأورد مثالا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نقول لا نحتاج إلى إضمار، بل احملها على النفي الشرعي فيكون لا صيام، أي المنتفي هو الحقيقة الشرعية التي أخبرنا الله تعالى بها. نعم.
وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وقدرة من الأنصار، فالكلام عليه تقدم. وفي هذا الحديث زيارة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. وقوله لا صلاة في الحديث عام في كل صلاة، وخصه الشافعي ومالك بالنوافل، ولم يقولا به في الفرائض الفوائت، وأباحها في سائر الأوقات. وأبو حنيفة يقول بالامتناع، وهو أدخل في العموم، إلا أنه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقوله: جعل ذلك وقتا لها، وفي رواية: لا وقت لها إلا ذلك. إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه، فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائدة عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه وخاص من وجه، فليعلم ذلك.
بارك الله فيك. طيب، هذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، قال: وأما حديث أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان، وخدرة في الأنصار أي من قبائل الأنصار، والكلام في قوله لا صلاة قد تقدم. لفظ حديث أبي سعيد لا صلاة، ذكر المصنف أو ذكر الشارح كلام أهل العلم فيه، وذكر أن المختار المنفية هو هنا هي الصلاة الشرعية، لكن في هذا الحديث زيادة، فقال: وفي هذا الحديث زيادة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس لا إلى طلوعها. الحديث الأول: حتى تطلع الشمس، تشرق الشمس، وها هنا: حتى ترتفع الشمس. الأول: حتى تشرق الشمس، والثاني: حتى ترتفع الشمس، ففيه زيادة بيان. قال: فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، لأن إذا قلنا ترتفع الشمس إلى ماذا؟ إذا قلنا أن الشروق الآن يعني في الساعة السادسة، فقلنا ترتفع الشمس الساعة السابعة، الشمس مرتفعة، ثامنة الشمس مرتفعة، تاسعة الشمس مرتفعة، فإذا لا بد من تقدير ها هنا، فلا بد من تقدير. قال: وليس المراد مطلق الارتفاع على الأفق، بل الارتفاع المقصود بهذا حتى ترتفع الشمس، المقصود به الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها، لأن الشمس أول ما تطلع تكون صفراء حمراء ثم صفراء، فإذا زال ذلك نقول خلاص زال وقت الكراهة، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين، بقدر رمح أو رمحين. وقد جاء في حديث اختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو قدر رمح أو رمحين. في كل الأحوال إذا صح الحديث فالحمد لله، وإذا لم يصح الحديث فإن العلماء ذكروا هذا التوقيت، فقالوا المقصود حتى ترتفع الشمس بمعنى حتى تزول حمرتها وصفرتها فتصبح مشرقة، وقدروها بعد شروق الشمس بالثلث ساعة، 20 دقيقة، 25 دقيقة، نقول خلاص وقت الكراهة قد زال، فجاز لك بعد ذلك أن تصلي الضحى وأن تتنفل بما شئت. وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة، وهنا الكلام والفقه. قلنا صلاة فيما مضى، قلنا أن هذه نكرة، لا ليس كذلك؟ صلاة هذه نكرة، والنكرة إذا وردت في سياق النفي فهي للعموم، فإذا قال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أي صلاة؟ نقول هذه عامة، اللفظ عام، فيشمل ذلك كل صلاة نافلة وغير فريضة وفائتة، وأدخل وبعضهم قال وحتى السجود للقرآن هي عامة، هذا عموم. ثم أخذ أهل العلم يجمعون من الأحاديث والآثار ما يخصص هذا العموم. لأن الآن بعد ما صلينا العصر صلينا الجنازة ولا لا؟ هذه صلاة جنازة، هذه صلاة، هذه تعد صلاة. الأصل أن 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 تدخل تحت هذا، لا صلاة بعد العصر. إذا قلنا العموم يشمل كل صلاة، صلاة الجنائز، صلاة النوافل، صلاة الفوائت إلى آخره. فلذلك جمع أهل العلم واستقرأوا الشريعة ثم أوردوا على هذا الحديث ما يخصصه، ما يخصص هذا العموم. قال: وخصه الشافعي ومالك ورواية أيضا عن الإمام أحمد بالنوافل. أما الفرائض الفوائت فلا تدخل. فالمقصود به النوافل، لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، المقصود بها النوافل، لا فروض الكفايات كصلاة الجنائز أو الفوائت. فاتتك صلاة، صليت العصر ثم تذكرت إلا والله أنا ما صليت الظهر، فهذه فائتة أيضا لا بد أن يصليها في هذا الوقت. وكذلك خصوا منها وإن لم يذكره المصنف وبينهم نزاع، لكن الصحيح أنه يخص من هذا الحديث ما يسمى الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب. دخلت المسجد، تحية المسجد سبب، فلذلك يقال حتى لو دخلت بعض صلاة العصر صلي، لأن هذه ليست نافلة مطلقة. فالمقصود لا صلاة، أي لا صلاة نافلة مطلقة، لكن إذا كانت لها سبب فإنك تصلي. دخلت بعض صلاة العصر المسجد صلي ركعتين، تقول نافلة، أقول لك هذه نافلة لكن لها سبب وهو دخولك المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. طيب، طاف بعض صلاة الفجر ثم أراد أن نقول صلي ركعتين، لأن هذه النافلة لها سبب وقس على ذلك. وأبو حنيفة يقول بالامتناع، فيدخل في النهي حتى قضاء الفوائت. أبو حنيفة ما يرى، تذكر بعض صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، قال هذا حديث عام، فالفائتة هذه ينتظر حتى يصلي المغرب فيقضي هذه الفائتة. طبعا لا بد أيضا من إشارة حتى لا يلتبس عليكم، أداء الصلاة هذا بالإجماع أنه لا بد من أدائها حتى وإن دخل وقت الكراهة. طيب، صلى نام عن العصر حتى أوشك المغرب أن يؤذن، هذا وقت كراهة بالاتفاق لأنه على الغروب، وربما يكبر في الركعة الثانية أو الثالثة تغرب الشمس، هذا بالاتفاق أنه لا بد أن يؤديها في هذا الوقت. لكن الكلام على الفائتة بمعنى ما فاتته، تذكر الظهر بعد صلاة العصر عند جمهور أهل العلم هو الصحيح، صلها. عند أبي حنيفة يقول لا، انتظر حتى يزول وقت الكراهة وصلي صلاة الظهر الفائتة عنك، صلها بعد المغرب. قال: وأبو حنيفة يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم، بمعنى أن هذا كلام أبي حنيفة أدخل كل الصلوات بما فيها الفائتة تحت هذا العموم، لا صلاة بعد العصر. لكن قد يعارض أبا حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فجعل أداء الصلاة عاما، أي وقت تذكرته بعد العصر صلها بعد العصر، تذكرتها قبل الغروب صلها قبل الغروب، وسيأتي مزيد التفصيل. وفي رواية: لا وقت لها إلا ذلك. فهذا العموم لا صلاة بعد العصر يعارضه حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك. لكن في هذا الحديث إشكال، أو في هذا التعارض إشكال يعرف عند الأصوليين التعارض العام والخاص. هذا أمره هين، بمعنى نتسلط بالخاص على العام فنخصصه، لكن إذا كان كل حديث هو عام من وجه خاص من وجه، هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، وهذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، فيأتي التعارض، هنا يأتي الإشكال، حتى أن ابن دقيق العيد ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى في قادم الأيام أنها سماها من المشكلات، سماها من التعارض العام، أن يكون الحديث عاما من وجه خاصا من وجه، وهذا الحديث عام من وجه خاص من وجه، تعارضهما عده من المشكلات. قال: فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، لا صلاة بعد العصر وبعد لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح خاص في الوقت. إذن الخصوص خصوص النهي بعد العصر وبعد الصبح، لكنه عام في كل صلاة. فهذا الحديث لا صلاة عام من وجه في الصلاة خاص من وجه، وهو الوقت. وحديث النوم والنسيان من نام عن صلاة خاص في الصلاة الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فاتته بسبب نوم أو نسيان فهي خاص بهذه الصلاة، لكنه عام في الوقت، لأنه قال إذا ذكرها، أي وقت تذكرها. فهذا الحديث أيضا عام من وجه خاص من وجه. قال: فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه فليعلم ذلك. بمعنى هذا فيها إشكال، فيها إشكال، لكن أهل العلم قالوا بتتبع قواعد الشريعة وجدنا أن قضاء الفوائت نقل عن الصحابة أنهم كانوا يؤدونها حين يذكرونها حتى وإن كان وقت نهي. صحيح القاعدة في أصلها أن هذا التعارض من المشكلات صحيح، لكن إذا أردت أن ترجح حديثا على حديث آخر لا بد من دليل. فمن رجح حديث من نام عن صلاة أو نسيها فقال يصليها في أي وقت يذكره حتى وإن كان وقت كراهة، استدل بعموم الشريعة في المحافظة على الفرائض، وأنه يخشى الموت، قد يموت والأعمار بيد الله عز وجل. فقواعد الشريعة وفعل الصحابة والسلف كانوا يؤدون الصلاة، فرجحوا هذا الحديث على الحديث الآخر. هذا ما سمح به المقام. طبعا هو كلام المصنف الآتي لا بد أن تكون له حكمة، يعني على غير عادته، لأنه قال فيما بعد، ولعلي أقرأ عن الشيخ، لأنه قال المصنف رحمه الله وفي الباب،
قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلامة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاص انت، جزاك الله. الحقيقة هو لا بد أن تكون ثمة حكمة، يعني الحافظ عبد الغني أن يرده، ما هي عادته، يعني ليست عادته، يعني حسبك بأن هذا الحديث في الصحيحين، لكنه جاء في هذا المقام فسرد، قال في هذا الباب، يعني في النهي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة ابن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة، ها 13 صحابيا. والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، 14 صحابيا. هذا الذي ربما حمل البرماوي على استشفاف أن الحافظ عبد الغني المقدسي لما ذكر يعني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أخبرني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، لعله استشف على خلاف عادة المصنف في سياقه حين يورد هؤلاء كلهم أن هؤلاء المقصود، لكن هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن هؤلاء هم المعنيين عند ابن عباس رضي الله تعالى بأنهم هم الرجال المرضيين، وإلا كان كلاما يعني مرسلا. تبقى هل ثمة حكمة ما تبينت لي يعني في سرد هؤلاء الصحابة؟ هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.